بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الصلاة. قال النووي: باب بدء الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، يعني ينظرون وقت الصلاة متى يحين فيجتمعون دون نداء، لا بدون أذان، هذا أول شيء. وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. طبعا هذه الرواية مختصرة، ورواية حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتم من هذا، وهو أنه لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ماذا يفعلون حتى يجمع الناس للصلاة، فذهب ورقد فرأى في المنام أن رجلا أتاه وعلمه الأذان وألفاظ الأذان، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها لرؤيا حق. فجاء فأمر، قال: علمها بلال. فعلمها بلال، فأذن بلال، فسمع عمر رضي الله عنه أذان بلال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد رأيت هذا في المنام. فصارت سنة الأذان من هذا، بدأت بالرؤيا الصالحة التي رآها عبد الله بن زيد، وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النووي: الأذان الإعلام. قال أهل اللغة: الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله. وقال تعالى: فأذن مؤذن، ويقال الأذان والتأذين والأذين. قوله: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلوات. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه، والحين الوقت من الزمان. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا. قال أهل اللغة: هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم، وجمعه نواقيس، والنقص ضرب الناقوس. قوله: كان المسلمون حين قدموا المدينة إلى آخره، يعني كان المسلمون حين قدموا يجتمعون إلى الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا. الرواية في هذا الحديث فوائد: منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب، يعني هذا في أن عمر الذي أشار، والحديث الآخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققوا أهل الأصول أن الأمر للوجوب، وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة، والله أعلم. وأما قوله: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال القاضي عياض رحمه الله: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، يعني جاءت الصلاة أو حان وقت الصلاة، ما هو الأذان. وهذا الذي قاله محتمل ومتعين، هذا هو محتمل أو متعين، فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما به، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى، وذكر الحديث. فهذا ظاهر أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إما بوعي وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، وليس هو عملا بمجرد المنام، هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف، يعني ليس عملا بمنام غير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يرى، ورؤيا الأنبياء وحي، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، فكان شرعية الأذان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤيا الصالحة. وهو غير يقول في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الشرع ويأتي التصويب، يعني أصلا أنه ما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا اجتهد فالاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم يكون وحي، إلا أن يأتي التصويب من الله سبحانه وتعالى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ولما تشاور صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في أسارى بدر، فاختار ما قاله أبو بكر الصديق، وجاء نزل القرآن بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغير هذه المسائل من المسائل. قال الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا، ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير حديث الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين، وهو عم عباد بن تميم، والله أعلم. وعليكم السلام. طيب، يقول الحديث فيه مسائل. قوله: قم فنادي. عليكم السلام. قم فنادي، قال هنا فيه حجة لشرع الأذان من قيام، وأنه لا يجوز الأذان قاعدة، وهو هذا كلام القاضية. قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور، فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين، أحدهما أننا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف، والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمع الناس من بعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، لكن يحتاج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا. وأما قول مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال، بل مذهبنا المشهور أنه سنة، فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة، وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح، لأن المراد الإعلام، وقد حصل ولم يثبت في اشتراط القيام شيء، والله أعلم، ولكن الأفضل كما قال يؤذن قائما. قال: وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، قيل معناه أرفع صوتا، وقيل أطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا، وآخر يشرع بالأذان لكن غير حسن الصوت، فأيهما يؤخذ؟ نعم يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، فأيهما يؤخذ فيه وجهان أصحهما يرزق حسن الصوت، وهو قول ابن شريح والله أعلم. وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة والله أعلم. إذن هذا فيه حجة على أنه يستحب، حديث بلال فإنه أندى منك صوتا، الحمد لله، يستحب أن يختار حسن الصوت ورفيع الصوت. فهذا فيه معنى، يعني في حديث أندى منك صوتا فيه المعنى يعني كما سمعتم. فلا ينكر على من حسن صوته بالأذان: لا ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد منصورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. هذا شاعر من قريش يمدح أبا محذورة لحسن صوته، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي محذورة فأعجبه صوته فعلمه الأذان فصار مؤذنا، وهو أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم أبو محذورة. حسن يعني في تحسين الصوت بالأذان لا ليس منكرا كما يقول بعض الناس، وإنما كما سمعتم هذا دليله وهذاك، وكان معروفا عند الناس. لكن لا يمطط، يخرج الكلمات عن مسارها، يأتي بمدود ليس في محلها. كيف؟ الله هنا مد، لا ما عندنا مد هنا، الله أكبر ما عندنا مد، ولا يمد عند قوله إيش أكبر، يقول الله أكبر استغفر الله العظيم، الأكبر طبل، فهذا لفظ كفري وهو يؤذن به، فلا يأتي بالمدود في غير محلها، يأتي بأذان سمح كما قال عمر بن الخطاب: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. ها؟ نعم لمؤذن عمر أو ابن عمر أحدهم. ها؟ والمقامات ولا هذا غلط تمطيط، هذا ما يصلح لا ينبغي. ها؟ لا هذاك أثر ابن عمر وفيه عبد الله البكائي أو فيه أثر ضعيف، قال إني لأحبك في الله قال وأنا أبغضك في الله، قال لما؟ قال لأنك تأخذ على لأنك تلحن في الأذان أو تلحن في الأذان وتأخذ على أذانك أجرا، وهو ضعيف. طيب يقول هنا هذه المسائل لا بد منها نذكرها، كلام النووي مفيد جدا. وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء، وهذا مهم أن تعرف لماذا شرع الحكمة، الحكمة من الأذان، هل هو من أجل دخول الوقت فقط؟ انظر إيش يقول، يقول أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام، ومنه تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما أو يغير عليهم ينتظر حتى الفجر، فإذا سمع أذانا كفى، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليه، فهو إظهار شعار الإسلام، يعرف أن هؤلاء من أهل الإسلام. وكلمة التوحيد والإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذه من الحكم، الإعلام بدخول وقت الصلاة، ومن أجلها شرع في الأساس، وبمكانها والدعاء إلى الجماعة وتدعو الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن أبي مكتوم: إيش أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، يسمع النداء حتى يأتي الناس، كل من سمع النداء يجب عليه أن يجيب هذا النداء. قال النووي: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. قال حدثنا خلف بن هشام قال إمام مسلم حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية. مر معنا أن له ثلاثة أبناء. عندك عبد الرحمن إبراهيم جهمي ومحمد بن إسماعيل حماد. أحسنت. قال جميعا أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة. ما اسمه؟ عبد الله بن زيد الجرمي. عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، من الآمر له؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمره بالأذان وهو الذي أمره بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ومعنى يشفع الأذان أن يأتي به مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يشفع الأذان معناه مرتين، لكن هذه الزيادة الأربع جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. طيب، وجاء في غير حديث عبد الله مرتين. لذلك ذهب جماعة من أهل العلم أن التكبير في أول أذان كم؟ مرتين فقط، الله أكبر الله أكبر، على ظاهر الحديث بلال هذا. سيأتي الكلام إن شاء الله من كلام النووي. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. يعني أيوب زاد إلا الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، أي إلا قوله في إلا قول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فإنها تشفع لا توتر. أنت لما تقيم الصلاة إيش تقول يا خان عبد العزيز المؤذن؟ إيش تقول؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا. طيب، والإقامة إيش تقول؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إلا الإقامة، هذا المقصود به. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا أو أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا الصلاة، أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا نارا، يعني يوقدوا نارا. قال وحدثني عبيد الله بن عمر الكواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ما شاء الله. بس هنا في رواية عبد المجيد عبد الوهاب وعبد الوارث بن سعيد لم يذكر إلا الإقامة، لكن في رواية يحيى بن يحيى النيسابوري عن ابن علي عن أيوب زاد إلا الإقامة، هذه الزيادة. قال أما خالد الحذاء وخالد بن مهران وأبو المنازل بضم الميم المنازل وبالنون وكسر الزاي، ولم يكن حذاء وإنما كان يجلس في الحذائين، وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه. أما أبو قلابة فبكسر الكاف وبالباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، تقدم بيانه. وقوله يشفع الأذان هو بفتح الياء والفاء يشفع، وقول أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين، وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ وشبه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. والصواب أنه مرفوع، لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو أمر الناس بكذا ونحوه، فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله أم بعد وفاته والله أعلم، وهو الصحيح. وإما مرفوع وإما له حكم الرفع، يعني قولان. وأما قوله أمر بلال أن يشفع الأذان فمعناه يأتي به مثنى، وهذا مجمع عليه اليوم، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف، واختلف العلماء في إثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الآتي إن شاء الله، سيأتي الكلام عليه. وأما قوله ويوتر الإقامة فمعناه يوتر بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان. وقوله إلا الإقامة معناه إلا لفظ الإقامة، وهي قوله قد قامت الصلاة، فإنه لا يوتر بها يثنيها. واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الإقامة، فالمشهور مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة 11 كلمة. الإقامة 11 كلمة. أقول لكم طيب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يقول عليكم السلام ورحمة الله. أين وصلنا؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الذي عليه إيش؟ جمهور العلماء، وعليه الشافعي. وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه هي 10 كلمات، فلم يثني لفظ الإقامة يعني مرة واحدة الإقامة، وهو قول قديم للشافعي. ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله أكبر مرة، وفي الآخر الله أكبر، يعني لا إله إلا الله الله أكبر، ها؟ لا قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني في الآخر مرة وفي الأول مرة، هذا قول قديم الشافعي يقول شاذ. ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول يعني الشافعية الله أكبر مرة وفي الآخر الله أكبر، ويقول قد قامت الصلاة مرة، فتكون 8 كلمات، والصواب الأول. وقال أبو حنيفة لإقامة الإقامة 17 كلمة، فيثنيها كلها وهذا المذهب شاذ، يعني كالأذان. قال الخطابي مذهب جمهور العلماء، والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام، أن الإقامة فرادى. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالكا، فإن المشهور عنه أنه لا يكررها والله أعلم. والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان إعلام لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامه، والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة والله أعلم. قال فإن قيل قد قلتم إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة 11 كلمة، منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذه تثنية، فالجواب أن هذا وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد، لأن الأذان 4 في أوله هكذا فهو إفراد، فيقول في أول أذان الله أكبر الله أكبر بنفس واحد. ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد، فيقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر بنفس آخر والله أعلم، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب أن تكبيرتين تكون بنفس واحد، وهو الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله في حديث عمر، إيش يقول؟ إذا قال الله أكبر الله أكبر فيقول الله أكبر الله أكبر، حديث عمر في صحيح مسلم، هذا ظاهره هكذا، وذهب إليه كما ترى الشافعية بخلاف غيرهم يقول إيش؟ يفردون التكبير الله أكبر الله أكبر كما يفعلون في 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 نجد الرياض. نعم. والشيخ الألباني ذكر هذا وعقب عليهم بما سمعتم بحديث عمر أظن في الضعيفة أو في الثمر المستطاب. إذن هذا يعني ملخص في الإقامة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل صفة الأذان وبعض الكلام على هذه المسائل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف؟ سيأتي الكلام عليه.